سواه يا من ضاعت فيه سفني.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي يستهله بالعناوين. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة، راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء حوامل. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في عدة مناطق من القطاع. المقاومة اللبنانية توجه ضربات صاروخية لمواقع الاحتلال وتجمعاته دعما للشعب الفلسطيني الصامت. إلى التفاصيل، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف للاحتلال ظهر اليوم على منزل في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة. من جهته أعلن مكتب الإعلام الحكومي في القطاع أن جيش الاحتلال ارتكب فجر اليوم مجزرة جديدة بقصف منزل غرب مخيم النصيرات، راح ضحيتها نحو 40 فلسطينيا غالبيتهم أطفال وبينهم نساء حوامل. وأضاف المكتب أن الاحتلال ارتكب مساء أمس 5 مجازر راح ضحيتها نحو 60 شهيدا وأكثر من 300 جريح. واستهدف الاحتلال مركز توزيع للمساعدات تابع للأونروا في رفح ومركزا آخر لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات، فضلا عن استهداف مدنيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات في دوار الكويت. للمزيد بشأن الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة نتابع ما تقوله الإعلامية إسرائيل بحيصي من هناك.
عشرات الآلاف من الشهداء الذين ربما يقارب عددهم على 32 ألف شهيد في ظل المجازر المستمرة والدامية التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي. قبل نحو أقل من 10 دقائق ودع من هنا 37 شهيدا من عائلة واحدة، من عائلة الطباطيبي، الذين قضوا في قصف إسرائيلي هذه الليلة لمنزلهم المكون من 5 طوابق تم تسويته بالأرض، بل ابتلعته الأرض، قال لي أحد الناجين الذين فقدوا كل عائلتهم، بمعنى والده ووالدته وأخوته وأعمامه. قال لي أن برميلا متفجرا سقط علينا، حتى اللحظة هناك عدد كبير من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض، لا تستطيع فرق الدفاع المدني أن تخرجهم حتى وإن كان هناك ناجين تحت الأنقاض، لكن عملية عدم انتشالهم بسرعة تؤدي إلى قلة احتمالية النجاة لأي منهم بسبب ضعف إمكانيات الدفاع المدني. يعني عمليا هذا المنزل قصف في ساعات الليل، ولكن بدأ البحث مع ضوء النهار لأن الدفاع المدني لا يملك إمكانيات أن يضيء المنطقة وأن يبدأ في عملية الإنقاذ في لحظات القصف، فقط هو يقوم بمن بانتشال أو بإجلاء من يراهم بالعين المجردة، لكن أن يقوم بإجلاء مواطنين تحت الأنقاض بخمس طوابق وبرميل متفجر فهذا أمر صعب جدا. أيضا مخيم النصيرات المنكوب، يعني إن صح التعبير، هذا اليوم هناك عدة غارات نفذت عليه، أكثر من 5 غارات إسرائيلية نفذت قبل قليل بالمدفعية الإسرائيلية على مخيم النصيرات الذي منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك وحتى الآن وهو يودع الشهداء. هناك أيضا قصف قبل قليل بلغنا عنه في منطقة الزهراء، هذه المنطقة التي تشهد اشتباكات كبيرة وضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، حيث أعلنت المقاومة أنها تمكنت من اعطاب أو من قصف 5 دبابات إسرائيلية بقذائف اليسرين 105 وكذلك بقذائف أخرى. هناك أيضا اشتباك من نقطة صفر مع قوة راجلة مكونة من 4 أفراد، وتقول القسام تحديدا أنها أجهزت عليهم من خلال استخدام قذيفة التي بي جي المضادة للتحصينات.
أعلنت المقاومة الفلسطينية أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال التي تحاول التوغل في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. من جهتها قالت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند إسرائيلية ودبابة بمدينة حمد في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استهدفوا 5 دبابات إسرائيلية في مدينة الزهراء شمال غرب دير البلح. وأضافت القسام أنها تمكنت من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 4 جنود في مدينة الزهراء ما أدى لمقتلهم. بدورها أكد سرايا القدس وقوع قوة للاحتلال بين قتيل وجريح خلال اشتباك وسط القطاع، كما استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية وقصفت تجمعات لجنود الاحتلال هناك. أما في لبنان فقد وجهت المقاومة الإسلامية ضربات جديدة لمواقع العدو وتجمعاته دعما للشعب الفلسطيني الصامد بقطاع غزة وإسنادا لمقاومته. وأفاد بيان للمقاومة أنها قصفت بالصواريخ والمدفعية 9 أهداف عسكرية صهيونية في القطاعين الشرقي والغربي من الحدود اللبنانية الفلسطينية محققة إصابات مباشرة. وأطال القصف 3 مواقع للاحتلال وهي المرج والرادار والمالكية، فيما شمل 4 تجمعات لجنوده في محيط مواقع رويسات العلم وبركة ريشة وحد بيارين وقرب موقع الراهب، كما تم استهداف قوتين صهيونيتين بالأسلحة المناسبة أثناء دخول أحداها تكنة زرعيت وتحرك الأخرى في محيط موقع جل العلام خلف الجدار الحدودي وأصابتهما إصابة مباشرة. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع ما أفاد به من هناك الإعلام حسين عز الدين.
هي المرة الثانية خلال هذا اليوم الذي يغير الطيار الحرب الإسرائيلي على بلدة تراميا. كان هناك غارة بعد الظهر وقبل قليل غارة أيضا استهدفت بعض المنازل، حتى الآن لم يبلغ عن وقوع إصابات في هاتين الغارتين. طبعا الطيران الحرب الإسرائيلي كان قد أغار يعني منذ الظهر اليوم وحتى الساعة على العديد من البلدات والقرى اللبنانية، بدءا من بلدة النقورة وصولا إلى بلدة علم الشعب وبلدة عيت الشعب التي أغار الطيران الحربي عليها أكثر من مرة، مستهدفا بعض الأحياء القديمة وأيضا الأحياء السكنية داخل بلدة عيت الشعب، بالإضافة إلى غارات عيت والنقورة والرامية وأيضا علم الشعب. أغار الطيران الحربي اليوم مرتين على بلدة حولة وأيضا أغار بالطيران على بلدة كفركلة. هذه الغارات كانت تترافق مع قصف مدفعي عنيف استهدف اليوم أطراف بلدة ميس الجبل وأيضا بلدة عيطرون وبلدة الجبين، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي كان يطاول محيط بلدة الوزاني لجهة بلدة الغجر. المقاومة يعني أيضا اليوم ردت على هذه الاعتداءات، أيضا أكدت دعمها وإسنادها للشعب الفلسطيني ومقاومته سلسلة من العمليات التي نفذتها ضد مواقع الاحتلال، بدءا من بركة ريشة وصولا إلى موقع الراهب وموقع الملكية وأيضا المرج، بالإضافة إلى موقعي الرادار، موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبة وشبعة المحتلتين. المسيرات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة تحلق في سماء المنطقة الحدودية، وأيضا بعض المدفعية تطلق بعض البالونات المضيئة أو القنابل المضيئة فوق أو على حافة القرى التي تقع مقابل خاصة موقعي المطلي ومسكاف عام.
اندلعت اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينتي نابلس وقلقيليا بالضفة الغربية فجر اليوم. فقد تصدى المقاومون لجنود العدو الذين اقتحموا وسط نابلس وحارتي الحبلة والفقوس بالبلدة القديمة، إضافة للعديد من النقاط في قلقيليا. كما تعرضت بلدة إسكاكا شرقي سلفيت ومخيم العروب شمالي الخليل وبلدة بني نعيم شرقيها إلى اقتحامات أيضا، فيما اعتدى مستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين في حي تل الرميدة بالخليل. وكان مجاهدو القسام قد تصدوا لقوات العدو خلال اقتحامها مخيم الفارعة وأجبروها على التراجع. اجتمع ممثلون عن فصائل المقاومة الفلسطينية بحركة أنصار الله اليمنية للتباحث بشأن الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الاجتماع الذي ضم شخصيات من الصفوف القيادية الأولى لحركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وحركة أنصار الله اليمنية جاء بهدف تنسيق المواقف مع أنصار الله. وخلال هذا اللقاء جرى عرض الحوارات المرتبطة بالتهدئة وتطوراتها وتمسك الفصائل بالوصول إلى اتفاق يوقف العدوان الصهيوني ويكون بمستوى تطلعات الشعب الفلسطيني. حذرت كتائب حزب الله في العراق من منح الحصانة للقوات الأمريكية متوعدة بفتح باب جهنم في حال حصول ذلك. وقال مسؤول المكتب الأمني في الكتائب وعلي العسكري أن قوات الاحتلال لم تغير من سلوكها، بل حتى تصريحاتها لا تزال تشير إلى المراوغة لكسب الوقت وبقائها في البلاد. ولفت العسكري إلى وجوب عرض الوثائق التي تؤكد تحول أربيل إلى وكر تجسسي تآمري يعمل على الإضرار بأمن العراق ويعد قاعدة متقدمة للكيان الصهيوني. حول هذا الموضوع تطورات أخرى في الساحة العراقية نستمع إلى ما أفاد به مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ومن خلال كمين محكم الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى، فيما حذرت كتائب حزب الله العراق من ألاعيب أمريكية ومحاولة البقاء في العراق، كما حذرت من الإتيان بشخصية جدلية لرئاسة مجلس النواب تفاديا لإحداث انقسام داخل المؤسسة التشريعية. وحذر المتحدث باسم الكتائب أبو علي العسكري الحكومة ومن خلفه الإطار التنسيقي والعاملين في دائرة إنهاء وجود الاحتلال من العراق من منح الحصانة لقوات الاحتلال، مؤكدا أن ذلك سيفتح باب جهنم عليهم. وقال أن قوات الاحتلال لم تغير من سلوكها في الأرض والسماء، بل حتى تصريحاتها لا تزال تشير إلى المراوغة لكسب الوقت وبقائها في البلاد. وتوعد أبو علي العسكري بأن اغتيال الشهيد القائد أبو باقر الساعدي قرب بيته وفي منطقة سكنية وقتل العراقيين له أثمان كبيرة يجب أن تدفع. ويشهد العراق في الآونة الأخيرة مفاوضات ما زالت مستمرة مع الجانب الأمريكي بشأن وجود جيشه وقوات التحالف الدولي على الأراضي العراقية. وقالت المقاومة الإسلامية العراقية أن فرصة الأيام الماضية كشفت للشعب العراقي والأصدقاء والجهات المسؤولة أن العدو المحتل لا يغادر خسته وغدره ولا يفهم غير لغة السلاح. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
انطلقت مسيرات شعبية حاشدة في مختلف دول العالم مطالبة بوقف العدوان على سكان غزة ورفع الحصار وكسر حرب التجويع ضد المدنيين الفلسطينيين العزل. ففي المغرب شهد 60 مدينة مسيرات واسعة تضامنا مع فلسطين المحتلة، منددة بمجازر الإبادة وسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال في غزة ومحاولاته فرض التهجير القسري على سكانها. وفي العاصمة الموريتانية نواكشوط خرجت مسيرة أيضا استنكرت تخاذل العرب وسياسة المعايير المزدوجة التي تعتمدها الحكومات الغربية إزاء مسمى حقوق الإنسان وتقاعسها عن مد يد العون للفلسطينيين في قطاع غزة. هذا وكانت اليمن والبحرين والأردن قد شهدت يوم أمس تظاهرات مماثلة حول المسيرات الشعبية الحاشدة في عدد من دول العالم والتي تطالب بوقف العدوان الصهيوني على سكان غزة. نستمع إلى التقرير التالي.
على وقع جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي ومجازره بحق المدنيين من أبناء قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خرجت مسيرات حاشدة في مختلف دول العالم مطالبة بوقف الحرب وفك الحصار عن سكان القطاع. في الأردن خرج الآلاف من المواطنين في مسيرة وسط العاصمة عمان للمطالبة بكسر الحصار عن غزة وفتح معبر بري إلى شمال القطاع، وذلك بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة تحت شعار لكسر حرب التجويع جسر بري لشمال غزة. إلى ذلك شهدت عدة مدن في إيران مسيرة شعبية منددة بمجازر كيان الاحتلال بحق الفلسطينيين من أبناء غزة. ودعا المتظاهرون إلى وقف العدوان على سكان القطاع وفك الحصار عنه، وأكدوا دعمهم ووقوفهم إلى جانب أبناء غزة في محنتهم.
أهالي غزة ليسوا لوحدهم، ونحن المسلمون جميعا نقدم الدعم لهم.
لتعلم الإمبريالية العالمية أنه لطالما كان النصر حليف الحق وحليف الإسلام وسيبقى منتصرا إلى الأبد.
البحرين شهدت هي الأخرى مسيرة شعبية في قرية الدراز تضامنا مع غزة والشعب الفلسطيني، هتف خلالها المشاركون بشعارات منددة بجرائم الكيان الإسرائيلي. وفي المغرب شهدت 60 مدينة مسيرة شعبية تضامنا مع فلسطين المحتلة وضد العدوان الإسرائيلي المستمر والتضييق على المساعدات الإنسانية، كما ندد المشاركون بمجازر الإبادة واستهداف المدنيين وسياسة التجويع ومحاولات التهجير القسري لسكان غزة وبالصمت الدولي والعربي الرسمي. أبناء العاصمة الموريتانية نواكشوط خرجوا هم أيضا في مسيرة منددة بالحصار وحرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.
كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة عن تضاعف في سوء التغذية الحاد بين الأطفال شمالي قطاع غزة خلال شهر واحد نتيجة للعدوان الصهيوني. وقالت اليونسيف أن 31% من الأطفال دون سن العامين يعانون في شمالي القطاع من سوء التغذية الحاد. وأوضحت أن سوء التغذية وصل إلى مستويات مدمرة وغير مسبوقة في قطاع غزة، مشيرة إلى ارتفاع الهزال الشديد بمقدار 4 أضعاف خلال الشهر. بدورها وصفت المديرة التنفيذية لليونسيف السرعة التي تطورت بها أزمة سوء التغذية في غزة بالصادمة، مؤكدة أن وضع الأطفال يزداد سوءا يوما بعد يوم. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بعنوان تدابير مكافحة كراهية الإسلام خلال اجتماعها بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام. اعتمدت مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي وصوتت لصالحه 115 دولة يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين. من جهته اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كراهية الإسلام وباء خبيثا، وقال إنها تمثل إنكارا وجهلا كاملين بالإسلام والمسلمين ومساهماتهم التي لا يمكن إنكارها، مضيفا أن البعض يستغل بشكل مخجل الكراهية ضد المسلمين لتحقيق مكاسب سياسية. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن مواجهة كراهية الإسلام هو جهد جماعي ينبغي للأمة الإسلامية النهوض به. وقال حسين أمير عبد اللهيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام إن نظام الهيمنة استخدم كل قواه الشريرة لتقديم صورة مشوهة على الإسلام، فيما ظل هذا الدين ينشر السلام والمحبة والتعايش السلمية بين البشر. من جهته أعرب السفير الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة عن تأييد إيران للقرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للمنظمة الدولية. إلى العناوين. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء حوامل. المقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في عدة مناطق من القطاع. المقاومة اللبنانية توجه ضربات صاروخية لمواقع الاحتلال وتجمعاته دعما للشعب الفلسطيني الصامت. تقبل الله طاعتكم في هذا الشهر الفضيل. السلام عليكم ورحمة الله.
ماذا لو حكوا؟ غراب قابيل وهابيل، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين.
من الطارق؟
ألست أنت التاريخ؟
بلى، أنا التاريخ أيها الشاب، فماذا تريد؟
قبسا من بعض أنوار قصصك المضيئة.
أن واجبك تاريخ أن أكون بين يدي كل من يسعى للمعرفة والعلم، فهل أنت مستعد؟
ومتحمس.
انعطف إذن عن يمينك واقرع أول باب تجده.
حاضر، ولكن
ما بك؟ اسأل يا ولدي، ما بدلك؟
باب من ذاك الباب الذي دللتني عليه؟
إنه باب غراب ابني آدم عليه السلام.
قد حدثني عنك التاريخ وذكر لي أنك تريد أن تطلع على قصتي.
حبذا لو أسمع قصتك مع الأخوين العدوين هابيل وقابيل أيها الغراب العزيز.
لم يكن هابيل عدوا لقابيل، ولكن قابيل هو الذي تعدى.
أنت أدرى سيد الغراب، وأنا هنا لأسأل وأسمع لا لأستنتج أو أحلل.
أهلا وسهلا بك في كل حال، واعلم أيها الشاب أننا كنا نسير قبل الإنسان، فنتهادى على الأرض ملوكا بلوننا ومشيتنا القافزة، ويعتقد الناس أن صوت الغراب بالغ البشاعة بحيث أصبحوا يتشائمون منه.
بعض الشعوب يتفاءل بصوتكم أنتم الغربان،
ولكن الغالب عليكم أنكم تتشائمون إذا نعق غراب فوق غصن شجرة، وتنسون كيف تتصرفون أحيانا التصرفات الرهيبة.
معك حق، ولكن ماذا عن بعض الاتهامات التي نسمعها عنكم؟
مثلا
نتهمكم بالسرقة والخطف وعقوق الوالدين والأهلين.
يقول عنا الناس إننا نسرق الكحل من العين ونسرق الصابون عن أسطح المنازل، بينما نحن لا نعرف ما هو الكحل أصلا، كما أننا لا نستخدم الصابون حين نستحم، فنحن لا نحتاج إليه.
قد بينت لي ما هو حق ومنطقي، والآن هل لا تتفضل وتقص علي حكايتك مع الإنسان؟
حبا وكرامة،
وأنا معك بكل شغف من سعى إلى المعرفة.
للغربان محاكم تلتزم قوانين القسط والعدالة، وتدور هذه المحاكمات عندما يغتصب أحد الغربان بيت غراب آخر أو يعتدي على حلال غراب آخر أو يسطو على طعام غربان صغار.
ولكل جريمة من هذه الجرائم عقاب خاص.
أجل، ففي حالة اغتصاب البيت نكتفي بهدم بيت المغتصب، ونصرخ مؤنبين السارق ونلزمه ببناء بيت لمن اغتصب منه البيت.
وفي حال اغتصاب طعام الصغار
تنتف الجماعة ريش المعتدي حتى يصبح كالصغار تماما بغير ريش.
وفي حال الاعتداء على الأعراض
تقتل جماعة الغربان الغراب المعتدي ضربا بالمناقير، وأحيانا يضاف إلى عقوبة التأنيب أو نتف الريش عقوبة الطرد من الجماعة.
وكيف يتم صدور الأحكام؟
تنعقد محاكم الغربان عادة في أرض فسيحة أو حقل واسع، وهناك ينتظر الذين سبقوا بالحضور بقية الغربان ممن تأخر.
وكم يستمر انتظار من تأخر؟
قد يطول أياما إلى أن يتكامل العدد، وحينئذ ننحي المعتدي ونقيم عليه حراسا وتبدأ المحاكمة.
وكيف تتم المحاكمة؟ بل كيف تتفاهمون؟
يشهد الشهود بالنعيب والنعيق ويصفقون بأجنحتهم حانقين ثائرين، وينعق المتهم ويصفق بأجنحته رادا التهم، وعندما يعجز عن ردها يخفض جناحيه وينكس رأسه ويسكت عن النعيب.
إذن هذا هو اعترافه بارتكاب الذنب.
نعم، وعندئذ يصدر حكم القاضي فيثب الغربان جميعا على المذنب ويوسعونه تمزيقا بالمناقير حتى يموت، ثم تنعب الغربان نعيبا متواليا وتطير، ويحمل أحدها القتيل لدفنه ومواراة جثته.
تدفنونه؟
أجل، وإن كان مذنبا فللموت حرمة ينبغي معها إكرام الجسد بدفنه. ومنا نحن تعلم هابيل كيف يواري جثة أخيه قابيل.
أحسنت يا سيدي الغراب، فأنا أريد أن تصل بي إلى هنا لمعرفة ما جرى بين هابيل وقابيل.
لحظة حتى أسقي ولدي وأعود إليك، فهو عطشان. عدم المؤاخذة، فقد تأخرت عليك.
لا أبدا.
تريد إذن العودة بنا إلى الخلاف الذي دب بين هابيل وقابيل؟
وأكون لك من الشاكرين.
كانت الأرض سلاما عظيما قبل هبوط الإنسان فوقها، وينحدر هابيل من التل وهو يضحك ووجهه يترقرق بطفولة أعوامه الثمانية، ووراءه يندفع قابيل وهو يمسك في يده بفرع شجرة محاولا أن يلحق أخاه وهما يلعبان كالعادة. ولست أدري لماذا كان يبدو أحد الأخوين رقيقا كزنابق الحقل والثاني قاسيا كشوك الجبال.
هيا يا هابيل، أنت الفريسة وأنا الصياد كالعادة.
دائما هكذا،
لا ألعب إلا إذا كنت أنا الصياد وأنت الطريدة.
لا تغضب، موافق.
هيا إذن اجري أمامي، أركض. سألحق بك مثل كل مرة. أمسكت بك. خذ.
أي أي، إنك تؤلمني.
في البدء كان هابيل يضحك وترن ضحكته بين التلال والأشجار مثل ينبوع يضيء بالصفاء والمرح، ولكن قابيل يقسو عليه ضربا بفرع شجرة أمسكه بكلتي يديه، ويتحول وجه هابيل من السرور إلى الألم، وينتهي رنين الضحكة بما يشبه الصرخة، ويهرع آدم إليهما فيجد هابيل جريحا وقابيل ماضيا في اعتدائه.
يقول آدم: قابيل، ماذا فعلت بأخيك هابيل؟
نحن نلعب يا أبي، وقد اختار هابيل دور الفريسة.
يقول آدم: أنتما شقيقان من أب واحد وأم واحدة، وتعيشان فوق أرض واحدة، وينبغي أن يجمع بينكما الحب لا الكراهية. فإياك إياك يا قابيل أن تعود إلى القسوة مع أخيك.
أبي أرجوك اصفحا قابيل، فهو أخي ولم يؤذني عن قصد، إنه خطأ غير مقصود.
كان هابيل هو الذي يدافع عن قابيل ويتوسل إلى أبيه أن يصفح عنهما، ولما أدركا وشبا حقد قابيل على هابيل. وكان أحد أهم أسباب حقده على أخيه أن الله سبحانه وتعالى أوصى إلى آدم أن يضع ميراث النبوة والعلم ويدفعه إلى هابيل، ففعل ذلك، ومن يومها بدأ حقد قابيل يزداد يوما بعد يوم، بل لحظة بعد لحظة أكثر منه وهما طفلان.
وتضربني يا قابيل؟
هذا كوخي أنا، إنه لي أنا يا هابيل.
انظر إلى يدي يا قابيل، قد تسلختا في بناء هذا الكوخ.
لن تبيت في الكوخ بعد غروب الشمس يا
قابيل. قابيل قابيل قابيل، إنني أحبك يا أخي قابيل، فلماذا تفعل هذا معي؟
لم يسمع قابيل شيئا من جملة أخيه هابيل، لأنه كان قد غادر المكان، ولم يحدث هابيل أباه آدم، ربما لأنه اعتبر تهديد أخيه قابيل كلمة لا يعنيها. ولكن حين جاء غروب الشمس فوجئ هابيل بأخيه قابيل يقتحم عليه كوخه، وقبل أن يفتح هابيل فمه بكلمة كان الحجر المدبب في قبضة قابيل يهوي على جبهته فيفجر منها الدم، ويحمله قابيل ويلقيه خارج الكوخ، ويفاجأ آدم بابنه هابيل نائما خارج كوخه والدم متجمدا على جبهته.
يقول آدم: قابيل، ماذا فعلت بأخيك هابيل؟
أنا على حق، أنا خير من هابيل، فلماذا فضلته علي؟ أولست أكبر منه يا أبي؟ أولست ولدك البكر؟
يقول آدم: يا بني، إن الأمر بيد الله وحده، وإن الله خصه بما دفعت له من ميراث النبوة.
ماذا تعني يا أبي؟
يقول آدم: إن لم تصدقني يا ولدي فليقرب كل منكما قربانا إلى الله، فأيكما قبل قربانه فهو أولى بالفضل.
حسنا، أنا موافق يا أبي.
وأنا كذلك يا أبي.
وكيف كانت علامة قبول القربان في ذلك الوقت أيها الغراب؟
أن تنزل نار فتأكل القربان، وتواعد الجميع على وقت معلوم لتقديم القربان. وبعد أيام جاء يوم تقديم القرابين إلى الله. جاء هابيل حاملا أسمن أكباشه ووضعه على الجبل وصلى، ثم دعا الله أن يتقبل منه القربان، بينما قابيل جاء بقمح رديء لم ينضج بعد. تصور أنه كان بخيلا إلى الحد الذي لم أستطع أنا الغراب أن أذوق طعامه. المهم، وقف الاثنان بعيدا بانتظار النتيجة، وتهبط من السماء نار أكلت قربان هابيل إشارة على القبول.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، فقد تقبل الله سبحانه وتعالى قرباني. الحمد لله، الحمد لله.
من؟ إبليس، أولم تعد تعرفني من صوتي يا قابيل؟
الصدمة جعلتني أنسى صوتك وضحكتك يا إبليس.
أعذرك لما أنت فيه يا قابيل، ولكن تأكد أنه لو ولد لكما أولاد أنت وهابيل وكثر نسلكما افتخر نسله على نسلك بما خصه به أبوك ولقبول النار قربانه وتركها قربانك.
ما تقوله صحيح يا إبليس.
وهل يخطئ إبليس يا قابيل؟
لا، والعمل والحل
بسيط يا قابيل. إنك إن قتلته لم يجد أبوك بدا من أن يخصك بما دفعه إليه من عز وجاه.
إن إبليس على حق.
وماذا كان نوع ذلك السلاح الذي حمله قابيل أيها الغراب الشاهد على الجريمة؟
فك حمار كان قد مات في الغابة، أكلت السباع والنسور لحمه.
إنه سلاح ماض فعلا.
وحين وصل قابيل فوق رأس أخيه هابيل ورفع يده، فتح هابيل عينيه ليرى يد قابيل بالفك العظمي تهوي بسرعة البرق على وجهه وينفجر الدم على الوجه الطيب. وفي الضربة الخامسة ارتطمت يد قابيل بطين الحقل، وسكنت حركة هابيل تماما، وأدرك قابيل أنه قتل أخاه وجلس واجما أمام ضحيته
لا يعرف ماذا يفعل بها.
بالضبط. وكنا نحن لم ننتهي بعد من محاكمة أحد الغربان، أقمنا عليه الحراس، ووقفت أنا على شجرة فوق رأس قابيل أنعق صارخا: قابيل، ماذا فعلت بأخيك هابيل؟
المتواتر تاريخيا أن قابيل حمل جثة أخيه هابيل لا يعرف ماذا يفعل بها.
صحيح، فالنسور تحوم حولها والوحوش تقبل على الرائحة، وهو يخشى أن تلتهم جثته، لذا كان يحمله على ظهره طوال الوقت الذي استغرقته المحاكمة. ولما أصدر القضاة حكمهم على الغراب بالموت بعد إدانته ثم التنفيذ، حملت أنا الغراب الميت لدفنه في مكان بعيد، فأحسست بقدرة خفية توجه جناحي نحو قابيل،
وأمرني أحد الملائكة الكرام بقوله: أيها الغراب، إن الله تبارك وتعالى يبعثك لتري ابن آدم كيف يواري سوءة أخيه. وهبطت عند قابيل الذي حمل جثة أخيه هابيل، ووضعت الغراب الميت أمامي، ورحت أحفر الأرض بمخالبي ومنقاري، ثم رفعته ووضعته في لحده وأهلت فوقه التراب.
أيها الغراب الطيب، قد كنت شاهدا على ابن آدم وأستاذا له في لحظة من الزمن.
فيل أبرهة.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
كيف حالك يا فيل أبرهة؟
جئت تشمت بي أيها الشاب؟ يبدو في سماء وجهك الذكاء والفطنة والتهذيب أيضا، فلماذا تهزأ بي؟
لست هنا لأهزأ بك أيها الفيل، أنا هنا لأعرف قصتك.
أعرف أنك هنا لتستمع إلي وتعرف قصتي، فقد أعلمني التاريخ بزيارتك.
فأين الاستهزاء إذن؟
لأنك أطلقت علي لقب فيل أبرهة.
ألم تكن مع أبرهة؟
بلى، ولكن غصبا عني، أجبروني وما تركوا لي حرية الاختيار. أنا فيل، لا أحب ظلم الآخرين لأن أبرهة ظلمني.
وكيف ظلمك أيها الفيل؟
جاء يوم هبط فيه بشر ضئيل الحجم إلى الغابة، وراحوا يحفرون الأرض ويسوونها، لم نفهم نحن الفيل شيئا، ووسط عماء الفهم تم اصطيادنا. ومن يومها أدركت أن الذي غزانا هو ذاك الضعيف المسمى الإنسان.
اصطادوكم بنصب الأفخاخ إذن؟
أجل أيها الشاب، حفروا أرض الغابة وغطوها لتبدو آمنة، فما إن سرت عليها حتى هويت بكتلة الضخمة وسط الفخ الذي أعده الإنسان. ثم بدأت رحلة عذاب طويلة كانت نهايتها في قصر غريب. ثم وضعت في غرفة بنيت من الحجارة. ثم جاءني في اليوم التالي رجل قصير قميء، حوله جند كثيرون ووزراء كالخدم ينحنون له بمناسبة وغير مناسبة، ينافقونه ويعظمونه.
إن صيد هذا الفيل كان بفضل توجيهاتك مولاي أبرهة الملك.
أحسنتم، يبدو فتيا وذا قوة ضخمة متناسبة مع ضخامة جثته.
إنه أعظم فيل كان في الغابة، ملك الغابة صار خادما لمولاي أبرهة الملك وجنديا من جنوده.
حيوان مثل هذا لابد وأن يأكل طنا من الطعام كل يوم، يقطع عنه الطعام منذ اليوم حتى يتعلم كيف يعظمني ويبجلني وينحني لي كلما رآني.
سمعا وطاعة أيها الملك أبرهة.
وحين جعت أصبحت موظفا عند أبرهة، قتلني الجوع فتعلمت الجبن. المهم أني صرت قوة هائلة تخضع لعقل الغير، وليس هناك حدود لدناءة الغير إذا كفر بخالقه.
أحسنت أيها الفيل.
من أين لي وأنا الفيل أن أعلم أن هذا الغير الذي يصدر إلي الأوامر هو نفسه الأداة التي ستقودني إلى المأساة؟
وما هي المأساة أيها الفيل؟
بدأت المأساة بخبر سمعه أبرهة، فجمع قادته ووزراءه ومهندسيه.
صحيح ما وردني من أن العرب تعظم بناء يسمى الكعبة ويحجون إليه؟
الخبر صحيح أيها الملك.
إنه لمن دواعي استيائي أن يكون ذلك.
من زمن بعيد والعرب على هذه العادة من قبل أن نأتي نحن إلى اليمن يا مولاي.
أريد أن أبني معبدا يحج إليه العرب بدلا من الكعبة. سنجعله أكبر من الكعبة يا كبير المهندسين.
سمعا وطاعة أيها الملك أبرهة، نحن على استعداد لبناء معبد أكبر من الكعبة وأعظم، ولكن
هناك كلمة ولكن أيها المهندس.
أيها الملك، المشكلة كلها أن العرب لا يحجون إلى الكعبة لأنها بناء عظيم وكبير وضخم.
ولماذا يحجون إليها إذن أيها القائد؟
إن الكعبة بناء قائم في الصحراء، والصحراء من بين كل الأماكن التي خلقها الله هي العرى النظيف الذي لا يقبل أنصاف الحلول.
ماذا تعني؟
إنها تجرف من القلب كل النزوات والأوهام التي تسلم إلى التفكير الخاطئ، وبهذا يتحرر الإنسان من نفسه ويسلم نفسه إلى كلي مجرد لا صورة له، كلي أبعد من كل ما هو بعيد ومع ذلك هو أقرب من كل ما هو قريب.
ما هذا الذي تقوله؟ إني لا أفهمك. سألتك لماذا يحج العرب إلى الكعبة فأجب ببساطة.
الكعبة أيها الملك أبرهة هي أبسط أثر معماري في الكون، إنها مجرد مكعب من الحجر، وقد عرف من بنى الكعبة أن أي جمال في تناسق البناء وكمال في خطوطه أو عظمة فيه لا يمكن أن يوفي الفكرة الإلهية حقها، وهكذا قصر نفسه على أبسط شكل يمكن أن يتصوره العقل.
مكعب من الحجارة؟
وهم يقولون إن هذا المكعب البسيط رمز لدعاء الإنسان وعجزه أمام الله، هي رمز للتوحيد.
أيها الأحمق، لم تجب على سؤالي بعد، لماذا يحجون إلى الكعبة؟
هي رمز يا مولاي، يقولون إنها رمز لبيت الله.
هي يقولون؟ من الذي يقول؟ هل تصدق أنت ما يقال؟
ليست المشكلة في التصديق أو التكذيب، المشكلة الهندسية أن أي بناء معماري لابد أن يحدد شيئا أو يقول شيئا أو أن يشير إلى شيء. الكعبة هي البناء الذي لا يفعل ذلك، هي البناء المعماري الوحيد الذي يرمز للمطلق المجرد الكلي الذي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء؟ والسؤال: ما الذي تريد منا أن نقوله في المعبد الجديد الذي تنوي إنشاءه ليحل مكان الكعبة؟ إلى ما يرمز؟
هكذا إذن.
أنت ترى يا سيدي أني أسأل سؤالا هندسيا بحتا، وهذا السؤال يحتاج إلى إجابة، وعلى الإجابة يتوقف شكل عملنا في معبدك المزمع إنشاؤه.
خيانة في قصري، هذا كلام خيانة. لقد كشف أمرك يا كبير المهندسين، قد فضحتك كلماتك. أنت تؤمن بإله الكعبة، أنت لا تريد بناء معبد يحتل مكانة الكعبة. اعترف أنك لا تؤمن بالآلهة التي نعبدها.
مولاي، أنا أؤمن بالوحدة الهندسية القائمة في الكون، بالتالي أؤمن بإله واحد، إنني أعترف بذلك.
هذه خيانة، فما الذي قادك إليها؟
مبلغ علمي بالهندسة.
خذوه، خذوه فاقطعوا عنقه.
وقتل كبير مهندسي قصر أبرهة؟
ألقي في السجن تمهيدا لتعذيبه ثم قتله، واحتل مكانه صغير المهندسين وبدأ ببناء معبد أبرهة. انتهى بناء المعبد، وانتهى معه صندوق الذهب الذي كان لأبرهة لكثرة ما صرف على المعبد، وانتظر أبرهة موسم الحج
بانتظار أن يحج الناس إليه.
وانتظر طويلا ولم يحج إلى معبده أحد.
سنوات مرت وما حج أحد إلى المعبد الذي بنيته،
لم يدخله أحد من العرب. ماذاك؟ وما هو مبعث هذه الجلبة عند باب ديواني أيها القائد؟
لحظة لأستطلع الأمر مولاي الملك أبرهة.
هيا بسرعة. الحمقى، ألا يكفي ما أنا فيه من الحزن حتى يقلق راحتي بالجلبة؟ إنها عدم احترام وعدم لياقة، بل إنه استهوان بي كملك.
سيدي الملك أبرهة. سيدي،
ماذا وراءك ولمن لفة؟
أحد العرب دخل المعبد فقضى فيه حاجته.
ماذا؟ أين هو؟
لم يستطع رجالنا الإمساك به، ولكننا في الحقيقة لم نعرف إذا كان هدفه احتقارنا أم أن فعلته هذه هي نتيجة اضطراره وغربته.
أتجد لذلك البدوي الأعذار؟ إن دمي يغلي في عروقي، فقد احتقروني وأهانوني، إنهم جادون في التهوين من شأن معبدي وفي رفض فكرته.
والعمل إزاء موقفهم هذا؟
سوف أهدم الكعبة حتى لا يجد العرب أمامهم مفرا من الحج إلى معبدي.
إذن نفخت أبواق الحرب أيها الفيل.
أجل، وبدأت بدوري أستعد لها، فأنا ومعي باقي الفيلة نشكل القوة المدرعة للهجوم في جيش أبرهة، وعلى أدائي تتوقف النتائج، فقد كنت أنا القائد الأعلى لجيش الفيلة. لم أكن أعرف حتى تلك اللحظة ونحن نسير باتجاه الكعبة ما هي الكعبة، أو ما هي أهميتها، أو ما هي أهمية التعرض لها. كل ما أعرفه أن أبرهة أراد.
وإذا أراد الحاكم المطلق كأبرهة، ساق جنده كالخراف وراءه نحو الهلاك، لا لسبب إلا لأنه أراد.
ساقونا ومهمتنا كانت هدم الكعبة. المقاومة كانت معدومة، لم يقف بوجهنا أحد، وفي ذلك الوقت كان جيش أبرهة أقوى جيوش الأرض.
لم يقاوم أحد؟
فيما ندر بعض من اليمن والعرب، قبائل ساءها أن يحاول أبرهة هدم الكعبة، ولكنهم ذابوا أمامنا فانعدمت المقاومة.
نعم.
وأخيرا لاحت أمامنا مكة. وأيضا أسجل أني ما كنت أعرف عن مكة شيئا، فأنا في النهاية حيوان. ووقفنا عند أبواب المدينة.
ولماذا لم تقتحموا مكة من فوركم طالما كانت نيتكم هدم الكعبة؟
بعث أبرهة رسولا إلى مكة يسأل عن سيدها، فجاء للقائه، وكان سيدها عبد المطلب، فلما رآه أبرهة رأى رجلا وسيما عظيم الهيبة فأجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلس تحته، فنزل عن سريره وجلس معه على بساط ثمين.
اعلم يا سيد مكة أني ما جئت لحربكم، وإنما جئت لهدم البيت العتيق، فإن لم تتعرضوا لي فلا حاجة لي في دمائكم.
والله ما نريد حربك، وما لنا بك طاقة. هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينك وبينه فوالله ما عندنا قدرة لندفع عنه. ولكن لي حاجة عندك.
قل ما هي حاجتك؟
حاجتي أن ترد علي 200 بعير أصبتها لي أنت وجندك.
أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أخذتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وقد جئت أهدمه فلا تكلمني فيه؟
إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه.
ماذا تقول؟ ما كان البيت هذا ليمتنع مني؟
ها أنت وها هو، تفضل فحاول.
سوف نرى. رد على الرجل إبله أيها الجند.
وعاد عبد المطلب إلى مكة؟
نعم، أخذ إبله ودعا قومه للخروج من مكة إلى شعاب جبالها، وأخبرهم عن عدد جيش أبرهة وعدته وقوته التي لا طاقة لمكة بها.
وخرج أهل مكة من المدينة؟
أجل، وهم خارجون منها تعلق عبد المطلب ومعه بعض المؤمنين بالحجر الأسود، وشد قبضته على حلقة الباب وهو يزداد ارتعاشا وقال: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك.
وأخليت مكة اتقاء هجوم جيش أبرهة.
نعم، انصرف الجميع، ومع الصبح نفخت أبواق الحرب وتحركنا كجيش جرار.
وكيف كانت مهمتك بالضبط أيها الفيل؟
كانت مهمتي تأتي بعد حركة الجيش. كان المفروض أن يطوق الجيش مكة حتى لا يفاجئنا أهلها بأي هجوم، ثم أندفع أنا كالإعصار فأدخل مكة وأنهي مهمتي في تحطيم الكعبة.
وبدأ الهجوم أيها الفيل، أليس كذلك؟
نعم، وصدر إلي أمر الهجوم، ففوجئت أني بركت مكاني لا أستطيع حراكة، وبدأت عظامي ترتعش من هول مجهول حبسني، وكأنه كان يقول لي: لا تتحرك من مكانك إلا لتهرب.
الله أكبر، الله أكبر.
أقسم لك إني كنت بريئا لا أفقه شيئا. الأوامر تتكرر لي، وفي الوقت عينه تعاودني ارتعاشة خوف أشد، ثم قلت للهاتف: سيدي الملاك الكريم، إني بريء من كل شيء وسوف أهرب حين تأذن لي.
الجيش يريد تنفيذ المهمة وأنت لا تتحرك؟
انهالت السياط على جسدي تستحثني لأنهض، وصرخ أبرهة في جنده: لماذا لا تتقدم الفيلة؟ فأخبروه أن كبيرهم، يعني أنا، قد برك فجأة وهو يرفض أن يتحرك، فأمرهم أن يرغموني على النهوض والهجوم أو يقتلوني ضربة.
وأنت اتخذت القرار بعدم النهوض للهجوم.
الحمد لله رب العالمين، فقد كان ذلك الموقف نعمة من الله علي، واستغرقت في الصلاة والتسبيح وقلت: إني بريء يا رب، لا علاقة لي بما يقع، لقد صدر لي الأمر أن أحبس نفسي هنا، فساعدني على الهرب يا رب.
لابد من الهرب أيها الفيل حتى لا تشارك في هدم بيت الله.
قد حدث ما هو غريب عجيب وغير عادي أيها الشاب، ففي الوقت نفسه الذي كنت أدعو فيه الله سبحانه وتعالى اسودت السماء فجأة، وإذا بقرص الشمس يحجب.
ماذا تقول؟
نعم، رأيت طيورا غريبة عجيبة لم أرها من قبل ملأت السماء. عرفت فيما بعد أنها تدعى الطير الأبابيل، وشاهدت في الوقت عينه ملائكة العذاب، فنهضت من مكاني واستدرت أعد في اتجاه معاكس لبيت الله، ففررت بنفسي باتجاه الصحراء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في رحاب الوصايا الخالدة، ومع وصية أخرى من وصايا النبي وأهل بيته الأطهار سلام الله عليهم أجمعين. كنا في حلقات سابقة تحدثنا عن وصية لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وألقينا الضوء على جوانب منها، ووصلنا إلى قوله عليه السلام: وأن تصلوا من قطعكم وتعفوا عمن ظلمكم. وقلنا أن وصل من قطعنا هذا ناظر إلى الجانب الاجتماعي والجانب الأخلاقي، يعني في مجال العلاقات مع الأرحام ومع الأصدقاء. أما في جوانب أخرى وأبعاد أخرى قد تكون المقاطعة ضرورية جدا، إذا كانت مع عدو، إذا كانت مع منافق قد تكون في الكثير من الموارد واجبة، وقد تكون هي المجدية، والتواصل معه قد يكون هو المضر. أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه الوصية وسياقها كما هو واضح سياق أخلاقي سياق روحي، ينص على وصل من قطعنا في هذا الجانب، يعني إذا كان أخي قاطعني علي أن لا أقاطعه أنا، وإذا كان صديقي قاطعني لسبب من الأسباب قد يكون سببا بسيطا فعلي أن لا أقاطعه، نزولا عند هذه التعاليم وهذه الوصايا، استجابة لهذه الوصايا العظيمة. ثم يقول سلام الله عليه: وتعطفوا على من حرمكم، أيضا في هذا المجال وفي هذا السياق. ثم يقول سلام الله عليه: وليكن نظركم عبرا، عبرا وعبورا بمعنى واحد. نقول عبر فلان النهر من هذا الجانب إلى الجانب الآخر، أو عبر الطريق، وهناك مناطق مخصصة لعبور المشاة في الطرقات، نقول عبر من هذا الجانب إلى الجانب الآخر، هذا هو المعنى الحقيقي للعبور. ويقال للمعتبر أنه أخذ عبرة من الشيء لأنه استدل بالشيء على الشيء، يعني نظر إلى شيء حسي فعبر منه إلى جانب آخر إلى شيء معنوي. وكما يقول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، أي أنه ينظر إلى مخلوقات الله فيستدل بها على وجود الله وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى العبور، هذا معنى الاعتبار. والقرآن الكريم في الكثير من الآيات يذكر كلمة ومفردة العبرة، إن في ذلك لعبرة، عبرة أي أنهم يعبرون من هذا الجانب المنظور إلى جانب آخر، يستدلون بشيء على شيء آخر، وكأنهم عبروا من هذا إلى ذاك. على سبيل المثال، عندما ترى ظالما ينتهي أمره إلى الزوال
وإلى الانحلال، تستدل بذلك أيضا بقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أي أن هذا الظالم نهايته تكون هكذا، وكل ظالم وكل عمل فيه ظلم سوف ينتهي إلى هذه النهاية المأساوية بالنسبة إلى الظالم. نلاحظ أن من نظر هناك ينظر نظرة عابرة، وهناك ينظر نظرة فيها عبرة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ليكن نظركم عبرا، يعني اعتبروا بما تنظرون إليه من الأحداث وكل ما حولكم من الأمور، لتعتبروا وتصلوا إلى نتائج ليست موجودة في هذا الجانب المنظور. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.